صح النبي لصحبه أن يرتع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، لماذا الهجوم على الإسلام؟ ولماذا الخوف من الإسلام؟ ولماذا الفزع من الإسلام؟ هذه أسئلة نحاول الإجابة عليها في حلقة اليوم. هناك أشياء كثيرة وهناك أسئلة عديدة تتردد من هنا وهناك في مسألة الإسلام، ولكن لابد أن نوضح في البداية شيء مهم جدا مشاهدينا الكرام، ألا وهو الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي لم يختارها الله تبارك وتعالى لإسعاد العرب فحسب، بل اختار الله هذه النعمة ليسعد البشرية كلها في الدنيا والآخرة. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض بل ولأهل السماء. ما أنزل الله الإسلام للمسلمين وللعرب فقط، بل لقد اختار الله الإسلام دينا لأهل الأرض، وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. لذا ما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، والآيات عديدة وكثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى. ولكن مشاهدينا الكرام، بقول لحضراتكم السؤال: لماذا الهجوم على الإسلام؟ لماذا الخوف من الإسلام؟ لماذا الفزع من الإسلام؟ لماذا يقولون بأن الخطر الأخضر القادم ألا وهو الإسلام، يقولون عليه ذلك؟ أشياء كثيرة نتكلم عن أكذوبة إلصاق العنف والإرهاب بالإسلام، أكذوبة حرية التعبير، أشياء كثيرة نحاول الإجابة عليها مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك وبالمشاهدين.
ربنا يبارك في حضرتك.
آمين.
وبقول لكل مشاهدينا في كل مكان، في انتظار مشاركاتكم وفي انتظار مداخلاتكم وفي انتظار رسائلكم، من أجل أن نتعاون، من أجل أن نتداخل سويا، من أجل أن نثر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بأشياء تخاطب كل المسلمين، بل تخاطب العالم بأجمع. لأن السؤال هنتكلم فيه وأسئلة كثيرة: لماذا يطلب من المسلمين وحدهم تجديد الخطاب الديني؟ حبدأ مع أستاذنا الدكتور محمد داود، لماذا الخوف والفزع من الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين وبعد. فمن نافلة القول،
نعم،
أن نبدأ بهذه الحكمة على قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من نقد.
نعم.
ولعظمة هذا الدين وتأثير هذا الدين وفاعلية هذا الدين، الآخر يعجز عن السيطرة عنه، يعجز عن مواجهته، لذلك يخاف منه. وهذا الخوف ظهر في هذا السياق المعاصر لأسباب فعلية. أولا، منحنى انتشار الإسلام في أوروبا، في أمريكا، على المستوى الكمي والمستوى النوعي.
نعم.
على مستوى الأعداد هم يتناقصون، والمسلمون في ازدياد في أوروبا كلها وفي أمريكا. وعلى المستوى النوعي هنالك رقي، هنالك علو للوجود الإسلامي. فنسبة العلماء المسلمين في أوروبا وأمريكا الآن إنما هي في ازدياد، إذا ما قورنت وتفوق، إذا ما قورنت بنسبة العلماء غير المسلمين إلى نسبة غير المسلمين. هذا يفزعهم، لأنهم هم قالوا هذا، وهذه إحصائيات موجودة على مواقعهم العلمية، ومجرد إنسان يعني يكتب هذه الكلمات المفتاحية،
نعم،
يصل إلى هذه البيانات.
جميل.
يعني ليست حكرا على أحد. بعد 50 سنة يفكرون كيف سيكون حال أوروبا وحال أمريكا. إن نسبة ارتفاع هذا المنحنى وانتشار الإسلام وتمكن الإسلام وازدياد نوعية العلماء المسلمين يشير إلى مؤشر أكيد أن الوجود الإسلامي سيكون شريكا في صنع القرار في أوروبا وأمريكا. بعد 100 سنة ستكون أوروبا مسلمة حين يسير الإسلام على نفس هذا الازدياد، وتكون أمريكا مسلمة. شيراك في أحد الاجتماعات حينما دعا بعد 11 سبتمبر ودعوا الذين هم مسؤولون عن المراكز الإسلامية هناك، وأحدهم كان يجيب وصنع حوارا على بعيدا عن الإعلام مع الرئيس شيراك، وقال لي هذا حينما كنت في إنجلترا، قال لي كلمة واضحة جدا جدا، قال له أنت ليه مستعجل؟ أنت بعد 50 سنة أنت اللي هتبقوا هنا. هم يدركون هذه الحقيقة، ولذلك هم في فزع أنهم في تناقص. وهذا الفزع يأتي من أين يا أخي؟ هم بعد 11 سبتمبر صنعوا ما صنعوا من تأليف فرقان يكون بديلا للقرآن الكريم، مثلث التوحيد لتشويه القرآن الكريم، أكثر من ذلك الممارسات الفعلية. يعني أمريكا
الهجوم لم يقتصر على الكلام فقط،
على الكلام والثقافة، نعم. فدخلت أمريكا لتغير المناهج الدينية وغيرها، دخلت أمريكا لتغير السياسات والقوانين. فمثلا الآن هنالك مشاريع لقوانين يكون للذكر ليس مثل حظ الأنثيين، المرأة تتقاسم مع الذكر سواء بسواء. يعني التغيير في الشريعة، التغيير في المناهج، التغيير في الدين، هذه الممارسات كلها موجودة. وعلى الرغم من ذلك أخي الكريم، على الرغم من ذلك كله، إلا أن الإسلام يزداد تألقا، إلا أن الإسلام يزداد انتشارا، إلا أن الإسلام لا يعرف التراجع رغم الهزائم للمسلمين في الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي. هم يتساءلون ما السر؟ يعني هم قضوا على الشيوعية يا أخي وانتهوا منها، ما السر في أن الإسلام يقف هكذا رغم ضعف حالنا ونحن نعترف بهذا الحال؟ ربانية هذا الدين،
الله أكبر،
ربانية هذا القرآن، صدق هذا إن هذا الأثر الرباني هو الذي يكون في القلوب. أخي الكريم، أنا يعني اسمح لي أقول لك قصتين.
نعم.
لربانية هذا الدين، الدين الإسلامي له قوة ذاتية تنتشر في القلوب. يعني ليس بكلامي ولا كلامك نحن يعني معذرة إلى ربنا، يقوم الدعاء بما عليهم، لكن هذا الدين فيه ربانية عجيبة جدا. أحكي لك قصتين. أنا شاهدت وكنت جزءا من هاتين القصتين، واحدة في أوروبا واحدة في أمريكا، حينما كنت في جامعة ليدز، وهنالك بعض الاتجاهات يدعون الطلبة، وهنالك مناقشات للموضوعات التي يسجل فيها ماجستير ودكتوراه، وكانت عن القرآن، واليهود هم الذين يكون لهم الإشراف في ذلك. فرأيت أنهم يشككون في القرآن، وتقوم هذه الرسائل، والطالب يأخذ الدرجة وهو مسلم ويعود هكذا بغسيل مخ من هناك. فقلت لأحدهم هناك، أنا أريد أن أطلع على ثقافة هذا المجتمع، مجتمع بريطانيا. بريطانيا لها عمق في الحضارة وحكمت العالم كله، كانت مملكة لا تغيب عنها الشمس. أريد أن أذهب إلى المتحف، وأذهب إلى الكنيسة، وأذهب إلى كل شيء. فلما ذهبنا إلى الكنيسة وجدت حفلة شاي، ووجدت رقص، ووجدت أمور لا تتصل بالدين بشيء، ولا تتصل بالأخلاق بشيء، وهم يتسولون الناس كي يأتون إلى الكنيسة. ليس هنالك دين حقيقي، الكنيسة خاوية، أصبحت تقدم بدائل غير دينية حتى تجذب الناس إليها. في المقابل ادخل المسجد في أي بقعة هناك، تجد المسجد يمتلئ عن آخر، ويحتاجون إلى مساحات إضافية، ويحتاجون. ما السر في هذا الربانية، في هذه الربانية؟ لماذا يأتون هنا ولا يأتون هناك، رغم التمكن الذي لهم والمال الذي لهم والسلطان الذي عندهم والعلم الذي عندهم؟ فهم يعني في دهشة وإعجاب. دفعهم إلى الخوف، يعجزون عن السيطرة على هذا الدين، يعجزون عن وقف المد الإسلامي في أوروبا وأمريكا. أخي الكريم، القصة الثانية كانت في من هذه يعني منذ 15 عاما، كانت في أمريكا تحديدا في المركز الإسلامي، مركز النور الإسلامي في سانتا كلارا ولاية كاليفورنيا.
جميل.
وكان هنالك ولد اسمه ديفيد، ديفيد يساوي داود، اللغة العبرية ديفيد يساوي داود بالعربي. واقترب مني حينما زرته هناك، وجاء هنا وحفظ القرآن مع 9 في معهد معلم القرآن الكريم. هذا الولد قصة إسلامي غريبة جدا، كان من أبوين يهوديين وأسرياء جدا، وبعدين طلق الوالد، طلق الأم، وأصبح ذلك الولد هوملس بدون بيت تحت الكباري، يتسول يريد أن يأكل. وقال، يقول: أنا قلت هذا العالم أسود، ليس فيه حق، ليس فيه خير، ليس فيه كذا. فصاحبه قال له: نصلي لله للرب بالصلاة التي عندهم، لكن انظر، هو طلب الهداية بأن يهدينا الله إلى الرب، إلى الحق، إلى الصواب. أقول: دخلت أعمل في محل بيتزا. فبعد في نهاية الليل وأنا أقوم بتنظيف الترابيزات والموائد، وجدت كتابا هكذا كبيرا، فأخذته فتحته، وجدت آيات عن سيدنا عيسى، وأنا كنت أحب سيدنا عيسى، هذا الكلام على لسانه. ثم فتحت، وجدت كلاما طيبا عن السيدة مريم، وأنا أحب السيدة مريم. وجدت كلاما عن الحق الذي أبحث عنه، كلاما عن الصدق الذي أبحث عنه. أقول: ضممت الكتاب على صدري، فأحسست براحة، فتوجهت إلى صاحب المحل، قلت له: يعني أريد أن أخذ هذا الكتاب. قال: خذه، لا حاجة لي به. فيقول: عكفت على قراءة هذا الكتاب ليالي، حتى سألت: من مؤلف هذا الكتاب؟ من الكاتب العظيم الذي ألفه؟ قال له: هذا كتاب ديني مثل الكتاب المقدس الذي عندنا، وهو كتاب المسلمين، اذهب إلى مركز النور الإسلامي هناك. وجاء وسأل، فقلنا له: هذا هو القرآن، وهذا دين الإسلام، وأسلم. أنا أسألك وأطرح الكلام على كل المشاهدين وكل العقلاء: من الذي دعا هذا إلى الإسلام؟
الله أكبر. الله
الله، هذه هي الربانية، القوة الذاتية للإسلام. ولذلك هم يعجزون، يعجزون رغم الأموال ورغم مئات بل آلاف المواقع التي تشكك في الإسلام، وعشرات القنوات التي تشكك في الإسلام، إلا أن الإسلام لا يتأثر، يزداد تألقا، يزداد انتشارا. لذلك يعجزون عن وقف هذا المد، عن السيطرة عليه. لذلك حق لهم أن يفزعوا وأن يخافوا.
يعني كنت لسه هقول لحضرتك، يعني أنا مستشف من كلام حضرتك مسألة الفزع والخوف من الإسلام، لهم حق في ذلك. طيب، أنتقل لحضرتك دكتور محمد، يعني الخطر الأخضر القاتم هم بيحذروا منه.
نعم.
ليه؟
الخطر الأخضر القادم هو الإسلام. يحذرون منه لأنهم يعجزون عن التعامل منه ويهاجمونه لأسباب أربعة. في أسباب
للهجوم،
للهجوم
دائما، للهجوم على الإسلام،
للهجوم على الإسلام.
لأربعة أسباب،
أربعة أسباب. السبب الأول هو سبب معرفي، وهذا السبب المعرفي أن هذا القرآن، أن هذا الكتاب يحمل في طياته من الحقائق الهادية التي تصلح بها البشرية، التي يطمئن بها الإنسان. يعني حينما تأتي إلى القرآن فتقرأ فأنت تطمئن. حينما تهتدي بهدي القرآن الكريم فإن أمورك تنصلح،
صحيح،
أحوالك تتغير، السكينة تملأ قلبك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا وقفة، الكتاب الوحيد الذي يؤمن لك الماضي والمستقبل، ألا تخاف ولا تحزن. نحن مما نخاف أخي الكريم؟ نحن نخاف مما هو آت، من اللي جاي. الإنسان يخاف من اللي جاي ويحزن على
ما فات.
القرآن يقول لك: حين تؤمن، حين تسلم، فالله عز وجل ما مضى يسترك فيه ويغفر، وما هو آت فهو يوفقك وأنت في حمر الرحمن.
الله
فيه
الله.
هذا تأمين فريد، وهو تأمين حقيقي. لا يتصل بمال، لا يتصل بسبب من أسباب البشر، ولكنه برب البشر سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا القرآن على المستوى المعرفي يقدم للفرد للإنسان سعادة، سعادة يفتقدها في أي اتجاه آخر. ولذلك ربنا يؤكد هذه الحقيقة، يؤكدها في قرآنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا ما يقدمه القرآن على مستوى الفرد، على مستوى النظام. أنت، نحن نذكر إخواننا المشاهدين مسلمين وغير مسلمين أن الإسلام يظهر في وقت الأزمات أنه البديل المنقذ.
الله الله.
الأزمة الأخيرة يا أستاذ ملهم الاقتصادية،
الأزمة المالية العالمية،
العالمية وأمريكا هي قاطرة الاقتصاد، الجرار اللي بيجر الاقتصاد مرتبط العالمي كله بأمريكا. فإذا اهتز اقتصاد أمريكا يهتز الاقتصاد العالمي كله. فلما اهتز الاقتصاد بسبب الربا، بدأ علماء الاقتصاد وبدأ علماء الكنيسة يقولون: نحن في حاجة إلى أن نعيد قراءة القرآن الكريم لنستخرج منه ما يصلح هذا الاقتصاد. لكن يا أخي العجيب أننا ملكيون أكثر من الملك. يعني في هذا الوقت الذي تنتكس فيه نظرية الربا وترتفع فيه بديلا منقذا الشريعة الإسلامية، حتى أن أمريكا بها الآن أكثر من 5 بنوك تعمل بالنظام الشريعة الإسلامية. فرنسا وبريطانيا بها نظام،
أما نحن
بها بنوك قائمة تعمل بهذا. لكن هنا الناس ما زال عندنا أناس يعني أبواقهم عالية تحارب النظام الإسلامي وتروج للربا وتبرر هذه الأخطاء. المهم أنه في وقت الأزمات على مستوى السياسات العامة الإسلام يظهر أنه البديل المنقذ، والناس تضطر إلى الإسلام. يا أخي إسرائيل قالت وهي تعاني من بعض الأمور عندها، أمور الأمنية بسبب شرب الخمر، بسبب أمور كثيرة، قالوا نريد أن نطبق القانون السعودي لأنه يحفظ الأمن أكثر. القانون السعودي يقوم على شرع الله سبحانه. يا أخي الرئيس السابق لأمريكا بوش طالب حينما حدثت مشاجرات بالسلاح بين البنين والبنات في مدرسة، في داخل المدارس، قال نأخذ بفصل البنين عن البنات، قال نادى بذلك. هم يضطرون إلى هذا الشرع، هم يضطرون إلى هذا الهدي الرباني. إذن الإسلام معرفيا اكتسح معرفيا في الغرب.
نعم، للفرد وللمجتمع.
عايز اقول حاجه، عايز اقول كمان على مستوى العقائد.
طب بتيجي بعد يعني نتكلم في مساله العقائد.
اتفضل.
بعد الاتصال
اتفضل.
نستقبل مداخله مهمه معنا استاذنا الدكتور جمال فوزي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
كل عام انتم بخير. مرحبا يا اخي الكريم، نفع الله بكم وبشيخنا العلامه الدكتور داود.
امين يا رب، اللهم امين.
الله يسلمكم.
لماذا الهجوم على الاسلام؟ لماذا الهجوم على الإسلام؟
والله يا أستاذ ملهم، يعني نحن نريد أن نسري الموضوع السري من أصله بأستاذنا وبكم حفظكم الله، بالإشارة إلى صورة الحال على الجانب الإسلامي بمثال من الخلفية التاريخية لكي يتبين الأمر للناس أكثر فأكثر. وليتأصل في النفوس أن هذه الأمة أمة وسط، أمة اعتدال، أمة مرونة، لا إفراط ولا تفريط. يا سيدي، على النقيض مما ارتكبه الصليبيون، وهذا أمر مشهور معروف، ما ارتكبوه من مذابح ببيت المقدس وغيرها عندما تمكنوا منها، ماذا فعل السلطان صلاح الدين رحمة الله عليه عندما فتحها الله عليه من أيديهم؟ إليك النقاط التالية سريعا. تم التسليم على أساس دفع فدية يسيرة أعفي منها العجزة والأطفال والأرامل ورجال الدين. رجال الدين، خذ بالك يا أستاذ ملهم، لأنه إن كان الأمر أمر عداء ديني فأولى الناس بوضع الجزية على رقابهم أو وضع السيف حتى على رقابهم رجال الدين. لكن من يفتدى منها، من يعفى من الفدية؟ العجزة والأطفال والأرامل، وأضيف إليهم رجال الدين ولو كانوا قادرين، هذا تكريما لمنزلتهم ولما يمثلونه. عندنا عومل الأسرى معاملة تنطوي على الشهامة والكرم والسماحة، فقد من السلطان على ملكة مسيحية كانت مترهبة بالقدس بمن معها وما معها من المال والمجوهرات. سمح للبطريرك الأعظم أن يحمل معه ما قيمته 100,000 دينار من تحف ثمينة نادرة ومجوهرات كنسية غالية، على حين بخل هذا الرجل نفسه على بني ملته ببعض المال لافتكاتهم من الأسر، بخل على فراشي وعمال الكنيسة الذين خرجوا في معيته وأعيدوا إلى الأسر. أمر السلطان المنادين بالمناداة في شوارع المدينة بمعافاة العاجزين عن الدفع، وأنهم طلقاء يذهبون أن شاءوا. اجتمعت نسوة الفرسان الصليبيين المأسورين والمجروحين يسألن السلطان الرحمة والإشفاق والإنفاق عليهم، فأطلق لهن أزواجهن الأسرى، ومن فقدت زوجها قتيلا يعني في ميدان المعارك خصص لها نفقة. لم يضرب الرق في النهاية سوى على 15,000 من مجموع حوالي 100,000 صليبي عسكري فضلا عن المدنيين كانوا داخل القدس عند فتحها. لك أن تقارن يا سيدي هذا بما سبق الحديث عنه من صنيع الصليبيين الشنيع بالمسلمين بالقدس وغيرها حين احتلوها، وبما يحدث الآن من أهوال بفلسطين المحتلة على أيدي الصهاينة، لتدرك مدى سماحة المسلمين بدفع من مبادئ دينهم الحنيف بالأساس على مسيرة في تاريخهم تجاه الآخر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في مقابل ماذا؟ إساءة، واسمح لي بهذه المفردات، إساءة وتبجح وبلطجة الآخر تجاه المسلمين. ولتعلم أنه مهما قيل عن بعض ما في تاريخ المسلمين من مثالب باعتبارهم بشرا كالبشر وليسوا ملائكة، لكن المسألة نسبية، باعتبارهم بشرا كالبشر فإن هذا التاريخ يسمو نبلا ويرقى إنسانية عن تواريخ أمم كثيرة وملل عديدة عند المقارنة، والشواهد على ذلك موفورة في كل عصر وآن. وصدق من قال يا سيدي ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك
أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لأستاذنا الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة. ما شاء الله دائما مداخلاته بتثري الحلقة والحلقات بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يزيد ويبارك فيه رب اللهم أمين. نعود أستاذنا دكتور في مسألة يعني أسباب الهجوم، قلنا من أول شيء
سبب معرفي
وتوقفنا عند
وما ذكرته هو جزء قليل وغيض من فيض من
جزء من كل
جزء من كل عظيم، يعني إنما هو من باب ضرب الأمثلة، من باب سياق المثال. نأتي إلى السبب النفسي.
نعم.
يقول علماء النفس، هذا الكلام كله كلام علماء متخصصين في هذا الجانب. علماء النفس ماذا يقولون؟ يقولون حين يعجز الإنسان عن مواجهة الخصم، عن مواجهة الضد، فإنه يلجأ إلى تشويه صورته. مش قادر عليه يقوم يشوه صورته، يسند إليه الصفات السيئة حتى يكون سواء، يبقى زي بعض في العيوب. ومن هنا يجتهد الغرب بقنوات فضائية، بمواقع إباحية، بمواقع هجومية تنشر الافتراءات والشبهات ضد الإسلام. والحق أن النتائج عكسية، هذا ما يزعجهم أيضا. يعني النتائج مع هذا الأمر الخطير جدا الذي تنفق فيه المليارات وتقوم به دول، تتصدى له دول، النتائج عكسية. يعني خذ مثلا الفرقان الحق الذي ألفته أمريكا ليكون بديلا عن القرآن الكريم، هل سمع به أحد؟
لا.
هل انتشر؟ هل انتشر؟ لا. ليس هذا فقط أخي الكريم، ليس هذا فقط، بل الأبلغ من هذا الربانية تظهر هنا، أن الناس في أمريكا سألوا أين الكتاب الذي تحاربه أمريكا؟ نحن نريد النسخة الأصلية التي تحاربها أمريكا وألفت الفرقان الحق، فجاءوا فقرأوا. أخي الكريم، وأنت تقرأ أي كتاب لأي مؤلف في أول مرة تبهر، تندهش، تعجب، لكن في المرة الثانية يقل إعجابه، في المرة الثالثة، ويعني المصححون للامتحانات يوصون الطلبة بأن يحسنوا خطهم، لأن الإنسان إن يعني إن قرأ الجريدة مرة اثنين ثلاثة يلقيها إلى آخر ذراعه يصيبه الملل. هذا كلام البشر، لكن كلام رب البشر
سبحانه
كلما ازددت تلاوة له ازددت إيمانا، لأن كل حرف، كل حركة، كل الهوى اللي حوالين القرآن محمل ببركة وسكينة تتنزل الملائكة، فيأتي الناس إلى القرآن متشككين ويعودوا مؤمنين بربانية هذا القرآن، ببركة هذا القرآن. هنا النتائج جاءت عكسية. الفرقان الحق الذي كانت يعني تنتظر أمريكا حسب النتائج وحسب المخطط أن ينهار القرآن الكريم أمامه، إنما ازداد الناس إيمانا بالقرآن، وتضاعف عدد من دخلوا في الإسلام بعد 11 سبتمبر إلى 4 أضعاف. النتائج تأتي عكسية. تأتي عكسية لربانية هذا الدين. هذا سبب نفسي، سبب تاريخي. يا أخي الكريم، هم يقولون الشيوعية اندثرت وماتت والدورة على الإسلام. يجب أن يفهموا وأن يعلموا وأن يقرأوا التاريخ على مر التاريخ كله، أن هذه الأمة لا تموت لارتباطها بالقرآن، قد تضعف حين نتخلى عن الاستجابة لهدي القرآن،
ولكن لن تموت،
لكن لا تموت لارتباطها بالقرآن، فهي قد تضعف وسرعان ما تبعث وتحيا من جديد حين تعود إلى هدي ربها، حين تتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أمن هنا هم يعجبون من ذلك. فعلى مر التاريخ هذه أمة لا تموت، إنما هي تضعف حين تبتعد عن القرآن، وتحيا وتبعث حين تستجيب لهدي القرآن الكريم. هذه قراءة تاريخية موجودة. فلهذا السبب التاريخي أيضا يحاولون الهجوم، لكنهم لا يستطيعون وقف هذا المد القرآني الإسلامي المحمدي صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك سبب اجتماعي، أن هم ينظرون في كل العالم، أخي الكريم، وحدة التعامل في الإسلام، هذا كلام مهم للغاية، هي الأسرة، هي الأسرة، ليس الفرد، ليس عيد الطفل وعيد الأم وعيد الأب، لا لا لا، هذا التفكيك الذي يصفه الأستاذ عبد الوهاب المسيري في كتيب بسيط جدا في دار نهضة مصر. الناس، كل واعظ يجب أن يشتري هذا الكتاب، كل إنسان متصل بالكلمة والفكر يجب أن يشتري هذا الكتيب، ثمنه زئيق جدا. التمركز حول الأنثى للأستاذ المرحوم الدكتور العلامة عبد الوهاب المسيري، تخصص في الفكر اليهودي والفكر الغربي. هم فككوا الأسرة، الذي يحفظ كيان الأسرة هو الإسلام على المستوى الاجتماعي، وكيان الأسرة هو الذي يحفظ للأمة ويخرج للأمة، يخرج بطولات ويخرج قادة ويخرج صالحين، ويعيش الإنسان في هذا الجو الإيماني، وهم يفككون. فلذلك المرأة هناك، يعني لماذا تريد أن تتزوج من مسلم؟ تريد أن تعيش في هذا الكيان،
في أمن وأمان
في هذا الكيان، هذا الكيان الذي جعل الله له هذا النسق الفريد، وجعل بينكم مودة
ورحمة،
ورحمة جعل أساس العلاقة وأساس الحب والتواد والترحم على هذا النحو. إذن لهذه الأسباب كلها،
يعني أسباب معرفية وأسباب نفسية وأسباب تاريخية وأسباب اجتماعية.
والله أنت كنت أمهر مني حين جمعت هذا الكلام الكثير في جمل يسيرة، يعني بارك الله
يعني
فيك.
الخطر
دي أسباب الهجوم.
جميل، أسباب الهجوم. نركز أيضا ونكررها بكلمات بسيطة جدا لكل مشاهدينا عشان تبقى الأمور واضحة لكل مشاهدينا. أستاذنا الدكتور، كان السؤال الخطر الأخضر القادم ألا وهو الإسلام، هم بيحذروا منه ويخافوا منه، ويعني هم خايفين منه ليه؟ الكفري أو بيهاجموا الإسلام ليه؟ قلنا أستاذنا الدكتور فضل الدكتور محمد داود في أسباب الهجوم قال هناك عدة أسباب، أسباب معرفية، أسباب نفسية، أسباب تاريخية، أسباب اجتماعية. أسباب معرفية أن الدكتور ركز على مسألة مهمة جدا ألا وهو أن القرآن بيخدم يعني يخدم للفرد أو يقدم للفرد سعادة في الدنيا قبل الآخرة، والآيات كثيرة في القرآن الكريم أيضا، ويضمن للجماعة الأمن والأمان والسعادة والاستقرار. الأسباب النفسية الصاق التهم الباطلة بالمسلمين وترويجها، وجابوا أتوا بالقرآن أو الفرقان الحق بديلا عن القرآن الكريم. وأقول لحضرتك دكتور محمد ولكل مشاهدين في هذه الجزئية في مسألة القرآن الكريم، بأن حضرتك بتقول يعني في مسألة الأمور التاريخية على مر التاريخ أمة الإسلام لا تموت. نعم. هي قد تضعف أحيانا، نعم، ولكن لا تموت بإذن الله تبارك وتعالى. ونرجع للقرآن الكريم لأن في ربانية المصدر، نعم، بنقول كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، نعم، لأن السعادة والفوز والنجاح والنجاح في القرآن الكريم، في اتباع القرآن الكريم والرجوع، نعم، إلى السنة الصحيحة. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد، كل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأحب أبشر دكتور محمد تفضل بأنه لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم
إن شاء الله.
أيضا الأسباب الاجتماعية ومسألة الأسرة واهتمامنا واهتمام الإسلام بالأسرة. هندخل في مسألة تانية دكتور محمد، حضرتك بتكلم عن الهجوم دايما وأسباب، نعم، الهجوم. عايزين نوضح ليه يعني دايما أجذوبة الساق العنف والإرهاب بالإسلام.
نعم.
بعد الاتصال
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أسراء.
شكرا لكم يا شيخ على هذه الحلقة الرائعة،
ربنا يبارك لك يا رب.
أنا أريد أن أجاوب على السؤال لماذا الهجوم على الإسلام.
نعم تفضلي.
أقول أن الهجوم على الإسلام لأنه دين العفة والعفاف والطهر والنقاء، وهم لا يريدون ذلك. الهجوم على الإسلام لأنه دين الأمن والأمان والصحة والطمأنينة، وهم لا يريدون ذلك. الهجوم على الإسلام لأنه دين السلام والسلم، ولما لا، وهو تحيته السلام، وهم خائنين أو غاد لا يريدون السلام. الهجوم على الإسلام لأنه دين يحرم الاختلاط، وهم يريدون الفسق والفجور. هم يجعلون حجتهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي انتشق الحسام للحروب، لكن ذلك للدفاع عن الدين وليس العدوان. لكن لماذا الهجوم على الإسلام وهو دين الطهر والعفاف؟ لكن لماذا لا يقرؤون قوله تعالى وإن جنحوا للسلم واجنح لها؟ لماذا لا يقرؤون القول تعالى، نعم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة،
ادخلوا في السلم كافة. ربنا يبارك فيك أخت إسراء، ربنا يكرمك ما شاء الله. جميل. بنقول يعني أجذوبة الساق العنف والإرهاب بالإسلام.
نعم. شوف أخي الكريم، العلماء الأثبات المحللون على مستوى العالم كله مسلمين وغير مسلمين أكدوا وبينوا حقيقة مهمة، هي أن الإرهاب وأن العنف لا دين له ولا وطن له.
نريد الدليل.
العنف يقوم به الغرب على حد ما بين الدكتور نبيل لوقا بباوي في الإرهاب صناعة غير إسلامية،
أيما،
ويقوم به دول الغرب لإدارة الصراع في الشرق ولنهب الثروات في الشرق. ومن هنا نحن نتساءل معهم، يعني هل يمكن أن نحمل ما فعله هتلر للدين المسيحي؟ هل يمكن أن نحمل ما فعلته أمريكا في اليابان بالقنبلة الذرية للدين المسيحي؟ هل يمكن أن نحمل ما فعلته محاكم التفتيش في الأندلس إلى الدين المسيحي؟ إن لا يمكن تحميل العنف للدين. الأديان في حقيقتها في أصلها تأمر بالسلام، الأديان في حقيقتها تأمر بالسماح، الأديان في حقيقتها جاءت للخير. نحن من الإنصاف ينبغي ألا نلصق هذه التهم بالدين المسيحي أو ما فعله شارون والصهيونية بالدين اليهودي.
والأمثلة واضحة.
فلذلك العنف والإرهاب هو صناعة غير إسلامية، يقر أهل السياسات وأهل العلم المعاصرين وعلى رأسهم في الكتاب صناعة غير إسلامية للدكتور نبيل لوقا بباوي، يعني نسأل الله أن يكرمه وأن يجزيه عن ذلك بكل خير، فلأنه كاتب منصف قال إنه صناعة غربية لإدارة الصراع في الشرق الأوسط، لنهب الثروات في الشرق الأوسط. ومن هنا يعني طيب الذين يعني يشيعون ذلك، يا أخي والله في بحث كلفت به أحد الطلبة عندي عن الألفاظ الدالة على العنف، قلت انظروا فيها في القرآن الكريم، اعملوا لي إحصائية واعملوا لي إحصائية عن الألفاظ الدالة على العنف في الكتاب المقدس، أنت تجد شيئا مدهشا للغاية.
سبحان الله.
يعني مثلا كلمة زي التي جاءوا بها لنا وهي كلمة السيف،
أي
موجودة عندهم 212 مرة، لم تذكر في القرآن مرة واحدة، وذكرت في سياق الكتاب المقدس إذا دخلتم قرية فإن لم تستسلم لكم فأبيدوها بحد السيف. اتكرر السيف ده 212 مرة في الكتاب المقدس في مقابل أن الكلمة لم تذكر في القرآن الكريم. فإذا هذه أكذوبة، وهكذا كلمة القتل، وهكذا كلمة الهلاك، وهكذا كلمة الإحراق، وكل هذه والحصار، كل هذا يعني أنا عايز كل إنسان منصف يضع هذه الكلمات المفتاحية على النت ويقول كم مرة ذكرت وكررت هذه الكلمة في القرآن، تطلع لك النتيجة على النت، جوجل احسب لي ده على الكتاب المقدس، تطلع لك النتيجة ولك أن تقارن. ولك
يعني
أن تقارن.
نريد الدفاع عن الإسلام دائما بطريقة إيجابية عملية لكل الناس.
نعم، نحن نريد أن نبين الحقائق. هذه حقائق لا تنكر، هذا أسلوب علمي، نحن لا نتهم أحدا لكن نقول هذه الحقائق. هذه الحقائق موجودة. فالمعنى أن الإسلام اسمه الإسلام، تحيته السلام، أول آية في سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم، فإن جنح للسلم فنحن نسارع بالمصالحة، وإن كانت هنالك حرب دفاعية في الإسلام فلها شروط، شروط أخلاقية، نحن لا ندمر الأشجار ولا ندمر البيئة ولا نقتل طفلا ولا نقتل شيخا، هذه حتى هذه لها أخلاق، حتى هذه لها أخلاق. إذن هذه المسألة أكذوبة وفرية ألصقوها بالإسلام كذبا وافتراء.
جميل.
وتفضل.
نعم.
وينبغي ونحن في هذا الإطار ونحن نتكلم عن العنف والإرهاب أن ندفع شبهة يسيرة،
حرية التعبير.
قبل حرية التعبير تأذن لي،
تفضل،
مش أخذ دقيقتين
بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم. طيب نعود أستاذنا. عفوا.
وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون
به
عدو الله وعدوكم. التفسير المزور والدلالة المزورة الأمريكية لهذه اللفظة أن الإسلام فيه إرهاب، قل له لا، انظر إلى الدلالة إلى المعنى في الصياغ.
هم بياخدوا كلمة الإرهاب من ترهبون به.
الإرهاب في الآية أن يكون للمسلمين، انتبه أخي، أن يكون للمسلمين قوة ردع تمنع غيرهم من الاعتداء على حرماتهم ومقدساتهم، فهي هنا لمنع العدوان وليست للعدوان. الإرهاب الذي يتحدثون عنه عدوان على المدنيين وعلى الآمنين وسلب الثروات ونحو ذلك، وهذا هو ما تصنعه إسرائيل والصهيونية وأمريكا وتصنعه إرهاب الدولة على هذا النحو.
جميل.
لكن ترهبون به الواردة في القرآن إنما هي أن يكون لنا بالتعبير الغربي قوة ردع تمنع الآخر، تمنع الخصم، تمنع العدو من أن يفكر في أن يعتدي علينا، فإذا هي لمنع العدوان وليست عدوانا.
جميل. ده تفسير جميل يا دكتور محمد ومبسط قوي.
تفضل.
وزال ان انا اقوله تاني.
اتفضل.
يعني في مساله يعني واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا المؤسدين ده شبهه رهيبه جدا وكثير من المتحدثين بيغفل عنها وبينتهوا فيها. ترهبون بها هنا المقصود يا دكتور محمد هي دفع العدوان، رد
دفع
العدوان،
ان تكون لنا قوه رد.
نعم.
تدفع العدوان،
تمنع الغير من الاعتداء على مقدساته.
تمام.
واعراضه.
تمام.
وبالمعنى الغربي بالمعنى الغربي قوة رادع.
قوة رادع.
بس كده. ربنا يكرمك.
بارك الله فيك.
أكذوبة حرية التعبير.
أكذوبة حرية التعبير.
لأنه كله بيتكلم.
أخي الكريم. أخي الكريم.
تأذن لي بعد الاتصال.
يا حبيبي.
السلام تفضل. عليكم.
السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك. الله يكرمك.
أنا بسلم على الدكتور محمد.
دكتورنا منور ما شاء الله. نتعلم منه.
فيك. شكرا.
ما شاء الله. بقول حاجة، أنا بأيد حضرتك أولا في حكاية القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتوا يعني لو تدبرتوا القرآن وقرأتوه بنية اللي هو ينصركم والله لا ينصرنا القرآن. فاحنا دلوقتي نريد بس خطوات عملية للدفاع عن السيدة عائشة. انا عايز اعرف برضو هو يعني حكاية البكاء ومن النساء، فاحنا عايزين خطوات عملية. يعني البكاء ده يعني هو مشاعر طيبة وكويسة، بس عايزين حاجة عملية للنساء وللبنات نقوم عليها، نعرف يعني السيدة عائشة من هي، من هي صحابتها.
نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. أكذوبة حرية التعبير اللي هم بيطلعوا لنا أنه ده حرية.
نعم.
التعبير.
نعم. الله بارك الله فيك. هذا سؤال نوجي.
نعم.
أخي الكريم، حرية التعبير في السياق المعاصر تساوي تماما الإساءة إلى الإسلام.
بمعنى دكتور؟
بمعنى أن حرية التعبير لا تكون إلا حين يهاجم الإسلام. فنأتي نقول ينبغي أن تكون هنالك حرمة للمقدسات وعدم إساءة للأديان وعدم ازدراء للأديان. فيقولون لا، هذه حرية التعبير. الرجل يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة.
نعم.
كل هذه حرية التعبير. هذا يسب القرآن وهذا يصنع كذا، هذه حرية التعبير. إذا حرية التعبير بالمعنى الواضح، ويجب أن نسمي الأشياء بأسمائها.
طيب.
الحقيقية تساوي الإساءة إلى الإسلام. وأنا أقول لك، حينما يقولون حرية التعبير، هل يقبل بالمثل في حرية التعبير النقد حتى للشخصيات الدينية التي عندهم؟
لا يقبلون بذلك.
أو النقد للكتب المقدسة وما يصار حولها؟ يعني الخلاف الذي بين اليهود وبين المسيحية حول وحدانية الإله، هل يستطيع أحد أن يناقشه مناقشة حقيقية؟
لا لا لا.
اليهود والصهيونية، هل هنالك من يستطيع أو يجرؤ حتى من كبار المفكرين كجارودي ونحوهم؟ وهذا مفكر غربي فرنسي.
نعم.
يعني لهم شأنهم من بيئتهم من جلدتهم أن يتكلم عن المحركة اليهودية ويشكك في عددها أو في أي شيء منها، يطلع علينا بقانون معاداة السامية. احنا والله نحتاج الى قانون معاداة الاسلام في زمننا المعاصر. اذا مرة ثانية، حرية التعبير في سياقنا المعاصر تساوي
الاساءة الى الاسلام.
الاساءة الى الاسلام. لكن لا تستطيع حتى ان تعلن الحق في مسألة المحرقة اليهودية. لا تستطيع ان تنقض الصهيونية.
هل هذا ضعف يا دكتور؟
يا اخي قناة الرحمة، قناة الرحمة، لان اخا كريما قال كلمة وهي واردة في التفسير، وقالها
وفي القرآن
وعلى الرغم من ذلك حدث ما حدث. هذه حرية التعبير. أين حرية التعبير؟ حرية التعبير لكم وحدكم حين تسيئون إلى الإسلام في باطلكم، وحقنا لا نملك له حرية التعبير. ولذلك يرتبط بحرية التعبير مسألة خطيرة هم صنعوها.
ما هي؟
يعني أنت حدثتني في البداية ونحن نجهز ونعد.
نعم.
للحلقة مسألة تطوير الخطاب الديني.
طب تطوير الخطاب الديني بعد الاتصال.
تفضل.
شيء مهم جدا. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكبير الأستاذ ملهم.
أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الشيخ محمد داود.
شكرا.
نعم.
يعني أخي الحبيب، الحقيقة على مبدأ وشاهد شاهد من أهلها، أنا سمعت رجلا مسيحيا عضو سابق بالكونغرس الأمريكي وقد ألف كتابا أسماه سوء فهم قاتل، يعتذر فيه إلى المسلمين عن تلك الحملات الصليبية الظالمة التي قتل فيها المسلمون، وهذا الرجل شهد شهادة حق وهو مسيحي وهو عضو سابق في الكونغرس، فهو رجل ذو وزن وذو ثقافة عالية. هذا الكتاب نوه عنه في قناة الجزيرة في برنامج من أمريكا للأخ المذيع الفاضل أظن عبد الواحد فقير، لا أذكر اسمه الأول.
نعم نعم.
لو طلبتم هذه الحلقة من الجزيرة ودرستم هذا الكتاب، والله إن هذا الرجل دافع عن الإسلام دفاعا أظن أن كثيرا من المسلمين قد يعجزون عن الدفاع بمثل تلك الطريقة.
جميل.
التي دافع بها هذا الرجل، حتى أنني قد سعدت أنه ظل على مسيحيته ولم يسلم ليكون شاهد من أهلها.
نعم.
يعني وجزاكم الله خيرا.
شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس، شكرا جزيلا. مسألة تجديد الخطاب الديني دكتور محمد،
تسمح لي قبل تجديد الخطاب الديني تعقيبا. نعم. على مداخلة السيد المهندس مشكورا.
نعم.
يتصل به وبهذا الشأن عالم كبير في اللغة والهندسة وهو مفكر سياسي يهودي في أمريكا، نعومة شوموسكي، وله كتابات تناصر غزة وتناصر أهل فلسطين وتناصر المسلمين في حقوقهم، وهو على يهوديته. ونحن حين نتكلم نفرق بين اليهودية كدين
والصهيونية
ومشاريعها المدمرة الآثمة للمسلمين وثرواتهم وأرضهم. فهناك كتاب كثيرون كما قال الأخ الفاضل لهم شهادات منصفة، شهادات منصفة في الغرب.
جميل. تجديد الخطاب الديني دكتور محمد، قبل الاتصال أنا كنت بسأل سؤال، يعني إحنا دايما المفهوم ده أو المصطلح ده إحنا سمعناه من فترة.
نعم.
قصيرة ليست ببعيدة، ولكن أنا هسأل حضرتك السؤال زي ما قلته في المقدمة، لماذا يطلب من المسلمين وحدهم تجديد الخطاب الديني؟
نعم، تجديد الخطاب الديني معناه تغيير ثوابت الخطاب الديني ليتوافق مع أهواء أمريكا وأهواء الغرب ومصالح الغرب.
كلام خطير.
آه طبعا، هي دي الحقيقة. هم لا يريدون تطوير الخطاب الديني بمعنى تطوير الأساليب والأدوات ونحو ذلك، لا أبدا. يعني وإنما الذي يريدونه، هم يتكلمون في ثوابت، يريدون تغييرها. وتطوير، لماذا لا يطلب، لماذا لا يطلب من الآخر تغيير خطابه الديني حينما يكون مسيئا للإسلام، هادما للإسلام؟ لماذا لا يطلب من الآخر أن يكون معتدلا، معتدلا في خطابه الديني حين يخاطب الإسلام؟ يا أخي، يعني قنوات كثيرة يعني مخصصة للشتائم ليس لإثارة الشبهات. الشبهة يكون شيئا يعني فيه لبس، فيه كذا، يحتاج إلى توضيح، لكن الشتائم ليست شبها، السب ليس شبها،
التجريح
التجريح ده المسائل تجاوزت حدود الأخلاق.
نعم.
وبعدين فيها كذب وفيها افتراء وفيها أمور لا تليق بالأخلاق ولا تليق بأهل العلم ولا تليق بالديمقراطية. فإذا حرية التعبير لهم وحدهم، الديمقراطية لهم وحدهم، مسألة تجديد الخطاب الديني أكذوبة، ولماذا يطالب المسلمون وحدهم بأن يجددوا خطابهم الديني؟ أين الآخر؟ لماذا لا يطالبوا أيضا بتجديد خطابه الديني؟ إذن هم يعني في مطبخهم اللغوي عندهم صياغة للمصطلحات والعناوين والأكاذيب، وهذا من باب التغريب اللغوي الذي يصنعوه أيضا في أرض الواقع، وجزء من الهجمة، وجزء من الهجمة المقصودة بهذا التغريب الذي يصنع لعزلنا عن القرآن أيضا. فإذا تجديد الخطاب الديني هي أكذوبة يراد من خلالها تغيير ثوابت الدين، تغيير معالم الدين، أن يدخلوا، انتبه أخي المشاهد. نعم. معي، عنصر البشرية في الدين، ما يبقاش ربانية الدين، ما يبقاش لأصل الدين. عندنا الإسلام له ميزة.
نعم.
من الله، وحي من الله يتبع، لا يقبل من إنسان أن يتدخل في القرآن مهما كان قدره ولا شأنه.
كلام الملك.
لا، لكن هم حرفوا وهم بدلوا
الفرقان الحق،
ويعني غير كده هم حرفوا وبدلوا في كتبهم، والتحريف ما زال جاريا، ما زال حاصل. يعني لو جبت كتاب من 50 سنة من الكتاب المقدس وجبت كتاب دلوقتي وشفت النص تجده مختلفا وقد عرضت على هذه القناة نماذج لهذا. إذن كيف التغيير؟ وطبعا هم يقولون نحن نيسر. يا أخي جزاك الله خيرا أنت تيسر، لكن هذا كلامك ليس كلام الله، ليس كلام الرب،
كلام محرف،
كلام محرف. لكن في الإسلام لا، هذا كتاب رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويا أخي في بداية سورة الكهف،
نعم،
الحمد لله الذي أنزل على عبده
الكتاب
ولم يجعل له
عوجا.
العوج يكون في الشيء وليس للشيء. يعني ما تقول هذا الأصبع أعوج، يبقى العوج في الأصبع. تقول فيه عوج، ما تقولش له عوج، هذا أسلوب اللغة.
نعم.
العام فيه عوج، لا تقول له عوج، لا هو فيه عوج. لكن القرآن حينما أراد أن ينفي العوج عن القرآن قال ولم يجعل
له عوجا،
لم يقل فيه سبحانه من هذا كلام له، لأنه لا ينفي العوج عن القرآن فقط، ولكن من أراد أن يلصق العوج بالقرآن من خارجه فإن القرآن لا يتأتى له ذلك، لا يقبل ذلك، يرفض ذلك. انظر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يقل فيه عوج، هذه خصوصية ربانية. إن نحن نزلنا الذكر
وإن له لحافظون.
وإن له لحافظون. أخي الكريم، في العصور الصليبية التي تحدث عنها أخي وزميل الدكتور جمال فوزي بارك الله فيه، قاموا بالمستشرقون قاموا بتأليف كتاب بعنوان ضحض القرآن الكريم، ثم قاموا بترجمة ألفاظ كلمات القرآن. الترجمة الآن لمعاني الكلمات، ليست لكلمات القرآن، لكن لمعاني الآيات، لمعاني الآيات. فلما ترجموا الألفاظ للغة اللاتينية كانت يكون الأمر خطوة للتحريف والتزييف وتدخل يد البشر، وهكذا مع كل ترجمة تتغير المسائل. ماتت هذه الترجمات ومات كتاب ضحض القرآن، وبقي القرآن، بقي القرآن. يعني كلما جاءت جاء الفرقان الحق وذهب ومات وانتصر
وبقي القرآن،
وبقي القرآن. جاءوا مثلث التوحيد وبقي القرآن، جاءوا بالتفسير النسوي للقرآن الكريم وذهب والناس لم تلتفت إليه وسيأتون. كل هذه الجولات خاسرة، كل هذه المعارك خاسرة، لأن القرآن له هذه الربانية. إن والله لو كان حفظ القرآن على المسلمين أو العرب لاندثر القرآن من زمن بعيد.
صحيح.
لكن حفظه على رب البشر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا كلام يعني خبري عن الله لا يتخلف، ووعد الله حق وصدق.
جميل، ربنا يبارك فيك دكتور محمد. يعني الوقت يمر سريعا، ويعني يتبقى السؤال زي ما الأخت المتصلة قالت وتكلمت، هل دائما نواجه الهجوم بالبكاء وبالعواطف وبالمشاعر؟
لا.
ولا ماذا نفعل المسلم والمسلم؟
الأمل موجود، الأمل موجود، دليل أن الإسلام انتشر وظل. لكن أنا أريد أن يكون هنالك أمل إيجابي،
بمعنى
أن يرتبط بالعودة إلى القرآن. نحن علمنا وتحققنا من الكلام بأن حياة هذه الأمة في القرآن.
نعم.
فيجب أن تكون هنالك عودة حقيقية للقرآن.
نعم.
وهذه العودة ليست على مستوى الحفظ فقط، لكن على مستوى الفهم والوعي، على مستوى العمل والالتزام. يمكن لكل القرارات التي تصدر ضد القرآن وضد تشريع القرآن أن تسقط في مكانها حين لا يعمل الناس بها. ممكن أضرب مثلا،
نعم،
يعني لو أن هنالك تشريع يقول الميراث سيجعل للذكر مثل الأنثى والناس لا تأخذ به، يسقط القانون مكانه حين يتراضى الناس فيما بينهم وتكون القسمة بحسب شرع الله مرضاة لله عز وجل وأحياء لهدي القرآن الكريم، تسقط كل هذه الأمور. لذلك أقوى دفاع هو الالتزام، هو الاستجابة لهدي القرآن، هو التأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مرآة صادقة لهذا القرآن ولهذا النبي ولهذه السنة. وحتى بشأن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن نتأسى بخلقها بحجابها بهديها
بعلمها
حين نتأسى بها هذا أفضل. ثم بعد ذلك يعني يجب أن يكون الحديث فيما بيننا عن شمائل هذه السيدة وأخلاق هذه السيدة أم المؤمنين. إذا كان الحديث بيننا في مقالة في موضوعات إنشاء بالنسبة للمدرسين في كلمات في الحفلات والأنشطة نحيي هذا الذكر العطر الطيب الذي يرضاه الله عز وجل دون بكاء ودون عويل، فإنه يعني إنما يبكي على الحب النساء والبكاء لا يغير شيئا، ولكن ينبغي أن نحول الكلام إلى عمل إلى فعل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد. ولكن يعني نقول بعد كلام حضرتك وبعد دي يعني دائما ما تعطينا الأمل في كل حلقاتك في برنامجك المتميز وللكل في اشتياق إليه
وفي انتظار أجوبة
الإيمان الذي يعرض كل يوم جمعة، نقول بأعلى الصوت وبميل الفم بأنه لا توجد قوة على وجه الأرض ولن توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تطفئ نور النور.
لا
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل.
تسمح لي كلمة؟
نعم.
الحروب والمعارك والجولات وهذا الإنفاق على الحرب ضد الإسلام هو دليل عظمة لهذا الدين. على قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من نقد وحرب وجولات وكذا، ولكن هذا الدين يصمت لا ينهار أبدا بل يزداد تمسكا لربانيته، فهذا دليل عظمة لهذا الدين.
نعم. ومن أول لحظة والإسلام محارب.
نعم.
لكن
نعم.
الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام.
نعم.
وأبقى الله الإسلام.
وستظل المعركة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله أن يجعلنا في كفة الخير وأهله.
آمين يا رب. اللهم آمين. ربنا يكرمك دكتور محمد.
فضل.
سريعا ملخص بسيط لكلام حضرتك في هذا اللقاء، لماذا الهجوم على الإسلام ولماذا الخوف والفزع من الإسلام؟ دكتور محمد داود ركز في بداية الحلقة بأن لهم يعني لهم حق في ذلك، والخطر الأخضر القادم ألا وهو الإسلام هم بيحذروا منه وبيخافوا منه وبيهاجموا الإسلام لأسباب عديدة، منها أسباب معرفية وأسباب نفسية وأسباب تاريخية وأسباب اجتماعية، أيضا مسألة أجذوبة نسبة العنف والإرهاب إلى الإسلام. والدكتور ركز في كلامه على إن العنف والإرهاب لا دين له ولا وطن له، وصناعة غربية لنهب ثروات العالم الإسلامي. أيضا قال حاجة مهمة جدا في مسألة السيف، بأنه حسب الكلام أستاذنا الدكتور والإحصائيات والدراسة المطولة في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس لم تذكر كلمة السيف في القرآن الكريم، لم تذكر مرة واحدة في القرآن الكريم، وإنما ذكرت في الكتاب المقدس أكثر من 212 مرة. أيضا والإسلام هو دين السلام، هو دين الأمن والأمان، هو دين الوسطية، هو دين الاعتدال، هو دين الحب، هو دين التسامح، هو دين المعايشة مع الآخر. أيضا الدكتور محمد ركز في شيء مهم جدا على شبهة بتردد من هنا وهناك، ويأخذون كلمة الإرهاب من قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. دكتور داود ركز في ببساطة وبأسلوب مبسط جدا في مسألة ترهبون به، معناه هنا دفع العدوان، يعني أن يكون للمسلمين قوة ردع تمنع الغير من الاعتداء على مقدساتهم وأعراضهم، وبالمعنى الغربي قوة ردع. أيضا بالمسألة الأخرى في مسألة تجديد الخطاب الديني، ولماذا يطلب من المسلمين وحدهم تجديد الخطاب الديني، قال إن تجديد الخطاب الديني معناه تغيير ثوابت الدين وفق أجندة غربية، ولماذا لا يطلب من الآخر أيضا تجديد الخطاب خطابه الديني، وحرية التعبير تساوي بالمعنى المعاصر الواضح الإساءة إلى الإسلام. وفي النهاية المطلوب من المسلمين ماذا يفعلون؟ على كل مسلم ماذا يفعل تجاه الأزمات وتلك وتجاه الهجوم المتكرر على الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ العمل بإيجابية، العودة الحقيقية إلى القرآن الكريم، ليس بالحفظ فقط وإنما بالفهم والعمل. أيضا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى وبأمهات المؤمنين. ونرجع إلى الأمر الإلهي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي النهاية نقول: لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيك دكتور محمد،
وهذا ملخص زكي تشكر عليه.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ده لازم، لأن دايما بقول لحضرتك كلامك كلام علمي وكلام حضرتك دايما، وأصلت مبارح في حلقة أمس في الرد على ودفاعا على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا نرد الشبهات بشبهات، لا نرد الشبهات بشتائم وسباب، وإنما نرد الشبهات بحقائق علمية.
بارك الله فيك. بارك الله
طبعا ربنا يبارك فيك. وهذا أسلوبنا وأسلوب قناة الرحمة دائما نواجه.
وعلى رأسها عالم رباني موفق، وأنا أقولها لله ولا أزكيه على الله، فضيلة الشيخ محمد حسن.
بارك الله فيك. وأنا هقول لحضرتك وأقول لكل مشاهدينا يعني في استقبال أستاذنا فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان لأستاذنا الدكتور محمد داود، قال جملة يعني وقفتنا كتير. شكرا. كل اللي كان واقف أنه قال موفق ومؤدب، يعني الشيخ حسان قال على الدكتور داود موفق ومؤدب.
بارك الله،
ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد، وسعداء بك دايما وفي انتظارك، ويعني على شوق في حلقات قادمه نلتقي بحضرتك باذن الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كل التحيه والتقدير لحضراتكم من قصه قناه الرحمه، واحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا فاذا سعي